أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ما يزال الحديث من شرح الزيارة الجامعة حول قول الإمام الهادي عليه السلام: وكنتم شفعائي. وقد وصل الحديث إلى رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، تقدم شرح جانب منها، وهو قوله عليه صلوات الرحمن: إن أمرنا صعب مستصعب، لا يحتمله إلا صدور مشرقة وقلوب منيرة وأفئدة سليمة وأخلاق حسنة. من الطبيعي أن علينا أن نتذكر دائماً أن حبنا لأهل البيت هو في الحقيقة حب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحب رسول الله صلى الله عليه وآله هو في جوهره حب لله عز وجل. يعني لولا العلاقة برسول الله لما كانت تربطنا علاقة بأهل البيت عليهم السلام، فهم أهل بيت الرسول. ولولا العلاقة بالله عز وجل ما كانت تربطنا علاقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالعلاقة به سببها أنه رسول الله، أنه مرسل من الله عز وجل. الأمر الثاني أن كل تعظيم لأهل البيت يرجع إلى أنهم بلغوا الغاية في العبودية لله تعالى. يعني نحن نعظمهم لأنهم في الخضوع والتذلل والعبودية لله عز وجل، هم المظهر الأتم باعتبار أنهم من الحقيقة المحمدية. إذن ليس في تعظيمنا لأهل البيت أي خط أو شائبة تجعل هذا التعظيم والعياذ بالله يقترب من الشرك، فضلا عن أن يكون شركا. نحن أمام عباد لله عز وجل تنبع قيمتهم من عبوديتهم لرب العالمين سبحانه وتعالى. على هذا الأساس عندما نتكلم عن شيء ينسب إليهم فهو في الحقيقة ينسب إلى الله عز وجل، لأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. الإمام الصادق عليه السلام يقول في هذا الحديث: إن أمرنا صعب مستصعب. الأمر هنا أضيف إليهم، إن أمرنا، لكن هم ذابوا في الله عز وجل، هم مظهر الفناء في طاعته ورضاه سبحانه وتعالى. والذي يفنى في شيء لا يبقى. يعني إذا أتينا بكمية قليلة جدا من الماء، قطرة ماء، رذاذ من الماء، ووضعنا هذا في بحر، تفنى هذه الذرة من الماء في البحر فلا يبقى إلا البحر. كذلك الإنسان عندما يذوب في طاعة الله عز وجل ويفنى في طاعة الله ورضاه لا يبقى هذا الإنسان، فني في الله. يعني عندما تشير إليه لم يعد شيئا منفصلا عن الله سبحانه وتعالى، أصبح وليا لله. الإنسان العادي إذا تمحض في الطاعة وابتعد عن المعاصي لوين بيوصل؟ بيوصل إنه بصير يقولوا عنه فلان ولي. إذا واحد قال إنه هذا مؤمن بيقول له هذا بنقال عنه مؤمن، ما هذا الإيمان كله. يعني فني في الإيمان، ما عادش ينقال عنه مؤمن وبس، صار إنه هو الإيمان، يعني بس تشوفه كأنك شفت الإيمان. أمر أهل البيت هو أمر الله عز وجل، ما عندهم إني أمر أحسابهم. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره أمر الله تعالى، يده يد الله تعالى، كلامه كلام الله تعالى. فإذا أمر أهل البيت هو أمر الله، عندما يقول الإمام الصادق عليه السلام إن أمرنا صعب مستصعب، يعني الدين الحقيقي، يعني أمر الله الحقيقي صعب، لأن التدين بالاسم سهل، أما التدين الحقيقي وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا نحن اللي منقول عن حالنا متدينين وبنقال عنا متدينين، لازم ننتبه له منيح، أن التدين مش بالشكل، بالفعل. إن أمرنا صعب مستصعب، أنه كثار بيحكوا بالدين وبالإسلام، لكن المتدينين حقيقة لا. شو قصة هذا الأمر الصعب المستصعب؟ لا يحتمله إلا صدور مشرقة وقلوب منيرة وأفئدة سليمة وأخلاق حسنة، لأن الله قد أخذ لنا على شيعتنا الميثاق، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة، ومن أبغضنا ولم يؤدي إلينا حقنا فهو في النار. هلأ إذا فرضنا شرطي موجود بشي ضيعة بعيدة كتير، وقام واحد ما رد على هالشرطة، شو بيكون سوى؟ بيكون وقف بوجه الدولة، لأنه هذا الشرطي بيمثل الدولة، مش هيك؟ طيب، فإذا كان هالشخص اللي وقف بوجه الشرطي عم يوقف بوجه رئيس الوزراء، هذا هون ضد الدولة بشكل واضح. طيب طبعا اذا كان رئيس الوزراء ما بيشتغل على طريقه الجسر اللي اشتغلوا فيها هون، عم بحكي اني بشكل عام، اذا كان رئيس وزراء عادل مش على طريقه رئيس وزرائنا. فاللي بيوقف ضد شرطي وقف ضد الدوله، اللي بيوقف ضد رئيس الوزراء طب وقف ضد الدوله اذا كان هالرئيس عادل هذا، اللي بيوقف ضد مؤمن عادي هو عم يوقف ضد الله عز وجل. طيب اللي بيوقف ضد معصوم واضح انه ضد الله سبحانه وتعالى. فاذا لما منشوف بكلام الامام الصادق عليه السلام، فمن وفى لنا وفى الله له بالجنة، ومن ابغضنا ولم يؤدي الينا حقنا فهو في النار، هذا الحكي ما في شيء من الشرك. هلا مثلا بالحجاز، اذا اجى الشرطة عم بيقول لواحد ما توقف سيارتك هون، هون ممنوع، اذا رد عليه بيكون شرك هذا؟ انه بيكون عم بيرد على مخلوق؟ لا، باعتبار انه الدولة هذا نظامها، هو بده يلتزم بالنظام، فاللي بيرد على الشرطة عم يرد على الدولة. اذا اللي بيرد على اهل البيت المكلفين من قبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأمر الله عز وجل، مكلفون من قبل الله سبحانه وتعالى بحمل الإسلام للعالم بعد المصطفى الحبيب، اللي برد عليهم عم برد على الله عز وجل. والذي يفي لهم فقد وفى لله سبحانه وتعالى. هلا اللي برد على حاكم الشرع ما بيكون عم برد على الله سبحانه وتعالى؟ بل كذلك اللي برد على الإمام عم برد على الله عز وجل. وهذا الكلام عين التوحيد، ما في أي مخالفة للتوحيد. وإن عندنا سرا من الله ما كلف الله به أحدا غيرنا، حملنا ذلك ثم أمرنا بتبليغه فبلغناه، فلم نجد له أهلا ولا موضعا ولا حملة يحملونه، حتى خلق الله لذلك قوما خلقوا من طينة محمد وذريته صلى الله عليه وآله ومن نورهم، صنعهم الله بفضل صنع رحمته، فبلغناهم عن الله ما أمرنا فقبلوه واحتملوه، واحتملوا ذلك ولم تضطرب قلوبهم ومالت أرواحهم إلى معرفتنا وسرنا والبحث عن أمرنا. خلاصة الفكرة أنه الله عز وجل قبل ما يخلق الخلق عارف كيف رح يكونوا هالناس والله لا أم بل. الله عز وجل قبل ما يخلق الخلق نهائيا عارف كل واحد من اللي بيصلوا كم صلاة بده يصلي وأيمتى بيصلي، بأخر صلاته والله لا، وخشوع بصلاته قديش الخشوع بصلاته، في خشوع والله لا. هذا معنى وهو بكل شيء عليم. قبل ما يخلقنا نهائيا عارف أنه مين المتدين ومين مش متدين، مين التدين 5% ومين 0.25% ومين 50% ومين 90% ومين كل النسب عارفها. فلذلك خلقنا على أساس ما سيكون منا بملء اختيارنا، ما حدا مجبر على شيء من الناس، ما حدا مجبر على شيء، بيقدر واحد يصلي بيقدر ما يصلي. فخلقنا على أساس ما سيكون منا. إذا واحد كافر وقال أنه خلق من طينة تتناسب مع كفره، الطين السوداء اللي مدري كيف شكلها، الله ما ظلمه، لأنه حتى لو مخلوق من طينة تانية بده يشتغل هيك، الطينة ما أثرت، مش هي اللي عملت فيه هيك، يعني هو أخذ الطين اللي بتتناسب مع وضعه تماما. مثل شخص عارف أنه هذا فلان اللي بده يشتري من عنده ثياب بس بده يلبس هالثوب كيف راح يكون جسمه، فضبط له الثوب من الأول على هالأساس، وفعلا لما لبسه طلع قده. الله عز وجل عارف من هم المؤمنون قبل خلق الخلق، ومن هم الكافرون، ومن هم المنافقون، كل هالتفاصيل عارفها. لكن الإسلام والرسالة الإسلامية والدين بينعرض على الناس كلهم، هل اللي بيوافق؟ الله عارف من الأول أنه راح يوافق، مش الله اللي أجبره، الله ترك له هو يختار. مثل المدرس اللي بيكون عارف بقاعة الامتحان مين راح ينجح ومين راح يسقط، هو ما خصه، وعم يحكي معهم بالعدل مع الطلاب كلهم. بس الله عز وجل بكل شيء عليم، ما في غيره بكل شيء عليم، هو وحده بكل شيء عليم. الدين يعرض على الجميع، بيقول الإمام الصادق عليه السلام عرضنا هالدين، عرضنا هالسر اللي عنا، ما كان حدا يرد عليه، إلى أن إجا الناس اللي الله خالقهم من طينة النور، من الطين الخاصة، من النور الخاص. طيب ليش خلقهم هيك؟ لأنه هني حتى لو مخلوقين من طين تاني هيك رح تكون مواقفهم، فهالخلق من هالطين من هالنور ما إلو تأثير إجباري عليهم أنه مثلا بخليهم مجبرين، لا. بالمقابل في ناس مخلوقين من طين من نوع تاني، أصلا هولي مخلوقين للنار، مخلوقين للنار، مش أنه الله خلقهم بده يعذبهم بالنار وجابرهم، لا، الله خلقهم وبده إياهم يروحوا على الجنة، بس عارفهم هني ما رح يروحوا إلا على النار، هني ما بدهم يصيروا متدينين، لأنه العنودية الموجودة بالنفس البشرية عنودية خطيرة جدا. إنه واحدنا بيكون عارف إنه هالشغل اللي عم يشتغلها غلط 100%، بس ما في يتركها، مثل التدخين، مثل الأذى للآخرين، مثل سوء الخلق، مثل هلا المشاكل، عارف إنه غلط غلط. ليش؟ عنودية. وأنت جل ثناؤك أقسمت أن تخلد فيها المعاندين. دعاكم هيل، مين اللي بتخلد بجهنم؟ المعاندين، هي العنودية الصعبة صعبة. فإذا في ناس الله عز وجل يريد لهم أن يكونوا من أهل الجنة، إلا أنهم مصرون أن يكونوا من أهل النار. وإن الله خلق أقواما للنار وأمرنا أن نبلغهم ذلك فبلغناه فاشمأزت قلوبهم منه ونفروا عنه وردوه علينا ولم يحتملوه وكذبوا به وطبع الله على قلوبهم ثم أطلق ألسنتهم ببعض الحق فهم ينطقون به لفظا وقلوبهم منكرة له. فعلا أحيانا اللهم أعنا على أنفسنا أنه ما يكون واحدنا بتنطب عليها الكلمة، أحيانا بشوف واحد بكلمات أشخاص عم بيحاربوا المؤمنين بيحكوا حكي بتشوف أنه عجيب هالحكي هذا، ليش عم يحكوا هيك؟ الله سبحانه وتعالى يظهر الحق على فلتات بعض الناس حتى يكون في تأييد للإيمان ولمسيرة المؤمنين. عم بقرأ بكتاب أنه هو رد على الشيعة وهجوم على الشيعة، معروف الصواعق المحرقة، فبلاقي فيه نص عجيب. هذا عم يحكي هيك نص واضح، واضح أنه لازم بكل عصر يكون في واحد من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل للاقتداء به، وبيكون وجود الدنيا والشمس والقمر كل الأمور مرتبط فيه، بحيث إذا من وجد بيختل نظام الكون. عم يحكي عن حديث مثل أهل بيتي كسفينة نوح، استعرض أحاديث بيوصل لعند النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب النجوم ذهب أهل السماء، وإذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل الأرض. بيقول هذا الحديث معناها أنه لازم يكون بكل عصر في واحد من أهل البيت صالح للتمسك به، ويكون بقاء الدنيا مرتبطا ببقائه. هذا اللي عم بحارب التدين والإيمان، جرت على لسانه فلت من هالنوع، يعني عم يحكي لنا عن الفائدة من وجود المعصوم حتى إذا كان غائبا، أن الإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه، حتى في زمن غيبته الدنيا مرتبطة فيه، الكون مرتبط فيه، لولاه ما بتطلع الشمس ولا بيطلع القمر ولا في هواء ولا في أشجار ولا المياه تبقى مياه، كل هالأمور بإذن الله تعالى مرتبطة فيه. هذا اللي عم بحارب بكتابه الشيعة، عم يحكي مبدأ من العقيدة التي نعتقد أنها تمثل الإسلام المحمدية الأصيل. أيضا بأكد هون على الشيء اللي ذكرته بالحديث السابق، أنه لما بنسمع كلمة شيعي مش واحد يعتبر حاله خلص يعني أنا شو بعرفنا الطينة التي خلقنا منها، خلق هذا الفرد وذاك الفرد، وهل يكتب لنا حسن العاقبة إن شاء الله، أم أنه لا سمح الله قد يبتلى شخص منا بسوء العاقبة. إذن ما حدا منا يشوف حاله ويقول خلاص أنا شيعي وأنا مسوقر، يعني مثل ما عم تحكي هالروايات. بيقول واحدنا أنا إن شاء الله أكون شيعي حقيقي، أن الشيعة الحقيقي شو هو؟ يعني هو المحمدي، كيف نكون محمديين؟ هذا الهم اللي لازم نحمله، كيف نكون من أهل المودة في القربة، من أهل مكارم الأخلاق المحمدية. الشيعة الحقيقيين اللي إن شاء الله نكون منهم، واللي أحيانا بيكون واحد بالظاهر مسيحي بس هو بالباطن شيعة حقيقي. قلت لكم بالحديث السابق شمعون الراهب اللي كان بمسجد براثة هو أول شهيد بصفين، أول شهيد شيعي موالي مع أمير المؤمنين سلام الله عليه شمعون. أو مثلا الشهيد زهير بن القين كان بالظاهر أنه سني عثماني، لكن عندما جد الجد اختلف الوضع. فإذا الشيعة الحقيقي اللي تكتب له العاقبة السعيدة، يختم له بحسن العاقبة. هؤلاء الشيعة لهم خصوصيتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أهل البيت عليهم السلام. هذا الحديث بيقول لما وصل الإمام الصادق عليه السلام لهون، حكى عن المؤمنين وطينتهم، عن الكفار وطينتهم، ثم بكى عليه السلام ورفع يديه وقال اللهم إن هذه الشرذمة المطيعين لأمرك قليلون، فاجعل محياهم محيانا ومماتهم مماتنا، ولا تسلط عليهم عدوا، فإنك إن سلطت عليهم عدوا لن تعبد. إذن هؤلاء القليلون المحمديون الحقيقيون أهل المودة في القربة بالصدق، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، الذي لا يعطي هذا الأجر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يكون صادقا في الالتزام بما جاء به المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصلا المحمدي الأصيل من هو؟ هو الذي عقد قلبه على حب أهل البيت، على المودة في القربة. والذي لا يحب أهل البيت هو بإجماع المسلمين كافر، بل أشر من الكفار بإجماع المسلمين. ما في عنا أنه من الصحابة إذا واحد ما حبهم بصير كافر أو منحرف، ما في عنا هيك شيء، لأنه ما عنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا حب الصحابة، عنا قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. والمسلمون متفقون على أن المراد بهذا هو حب أهل البيت عليهم السلام، وأهل البيت منهن معروفين. نساء النبي ليسوا من أهل البيت، لسنا من أهل البيت، لأنه أم سلمة إجت قالت أنا بفوت معكم بحديث الكساء، قال أنت إلى خير بس ما تفوت. يعني النساء، نساء النبي ما خصهم. شوفوا هالعمل المعجزي هذا، من وقتها أحسن ما حدا يتصور أنه نساء النبي خصهم بأهل البيت، لا، إجت أم سلمة وقالت أنا بفوت معكم، قالها النبي لا، حتى يكون واضح للمسلمين جميعا أنه نساء النبي ما لهم علاقة بأهل البيت. أهل البيت واضح منهن علي وفاطمة والحسنان وتسعة المعصومين من ذريات أبي عبد الله الحسين عليهم جميعا، وعلى سيدهم وسيد الخلق أجمعين المصطفى الحبيب صلوات الرحمن، صلوا عليه وآله. ثم يصل الحديث إلى المقطع قبل الأخير، زيارة الجامعة أشرفت على الختام، يعني قريبا إن شاء الله بيخلص شرح الزيارة الجامعة. الفقرة التالية قول الإمام الهادي عليه السلام: فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. معنى هذه الفقرات اتضح مما سبق. قبل شوي ذكرت أنه إذا واحد بيرد على الشرطي بيكون عم بيرد على الدولة، إذا بيطاوع الشرطي بيكون عم بيطاوع الدولة. مسألة عقلية وعرفية واضحة جدا، أنه لما الدولة حاطة جندي بمكان، اللي برد عليه بيكون عم برد على الدولة، اللي بيتعرض له بيكون عم يتعرض للدولة، وهكذا. هذه الفقرات: من أطاعكم فقد أطاع الله إلى آخرها، تريد أن تؤكد أن الذي يقرأ الزيارة الجامعة يجب أن يقرأها بذهنية الموحد الحقيقي. ليس الهدف اتخاذ وسائط دون الله أو عبادة أحد من دونه عز وجل، وإنما اتخاذ وسيلة إليه برضاه. يعني هو عز وجل يقول لنا أن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. واحد بيذنب، شو بده يسوي؟ إذا بده يستغفر الله سبحانه وتعالى لازم يروح لعند الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله. إذن العلاقة برسول الله، العلاقة بأهل البيت من أجل العلاقة بالله عز وجل. من أطاعكم فقد أطاع الله، وهي النقطة كتير حساسة. شو السبب أنه الناس بيتعلقوا بالعالم، يعتبروا أنه هذا له تمثيل للدين، هذا بيمثل الدين، هذا عبارة عن استمرار لخط النبوة، خط الإمامة، وبالتالي في قدسية خاصة لعالم الدين. شو سببها؟ سببها أنه بده يرد واحد على العالم حتى يكون طاع الله عز وجل، وإلا مش الهدف يطيع العالم، بيطاوع العالم حتى يكون مطيعا لله، وبيعرف أنه إذا عصى العالم يعني عم يعصي الله عز وجل. فالعلاقة بالمعصوم لأجل العلاقة بالله سبحانه وتعالى، العلاقة بالمعصوم مش لأجل المعصوم. المعصوم لا يتخذ والعياذ بالله ربا من دون الله. وإنما هو عبد لله يتميز بشدة العبودية. عاد هيك بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن مش يوميا بصلاتنا منكرر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العجيب أنه نحن مصرين على شرح هذه الحقيقة، وفي المقابل نجد الإصرار على تكفيرنا، إصرار أنه الجماعة كفارة والجماعة مشركين لأنه بزوروا القبور ولأنه إلى آخره. وهلأ على صفحات الأنترنت، مليين صفحات الأنترنت، أنه تعوا شوفوا كفر الشيعة وشرك الشيعة وشو بيقولوا، شو بيقولوا أنه مثلا أشهد أن علي ولي الله أو ما شابه الخصوصيات اللي لا تتنافى مع التوحيد نهائيا. والمؤسف أن البعض يصرون على النفخ في هذه المسائل رغم أن الدماء في فلسطين تنزف، وفي ناس بحسهم واحد أنه ما بيكرهوا اليهود ولا عندهم حساسية من أمريكا، بس بيكرهوا الشيعة. مرة سنة 1974 سمعت خطيب بالمسجد الحرام عم يخطب باللغة الفارسية، سنة 1974 باللغة الفارسية. مين هذا؟ صورت أنه واحد إيراني عم يخطب، رحت طلع حاقد عم بسب الشيعة باللغة الفارسية واللغة الإيرانية، وأنه هؤلاء يتوسلون بغير الله، يستغيثون بغير الله. المهم صار حديث معه بوقتها، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا كان رسول الله وهو سيد الخلق عبد الله، فكيف يمكن أن نعتقد بأن غيره مش عبد لله سبحانه وتعالى؟ فقال الحمد لله، الحمد لله، منيح اللي عم تحكي. قلت له إذن كيف تتهمني بالشرك قبل أن أتكلم؟ أو بحادثة تاني بعدين بالمسجد الحرام، كان بال95، كان يقول هؤلاء شر من اليهود والنصارى، إنه هؤلاء اللي بيقولوا هيك هؤلاء أشر من اليهود والنصارى. نحن رايحين من هون من جو الجهاد ضد اليهود، يطلع أنه نحن أسوأ من اليهود بالمسجد الحرام. المهم بين فترة وأخرى نجد الإصرار من البعض، ومش بعيد أبداً أن تكون دوائر المخابرات الأمريكية، الأموال الطائلة اللي عم تخصصها أمريكا لمحاربة الإسلام، قسم منها يصرف هون، عم يصرف بمجالات أن تشب نار الفتنة بين المسلمين. والحقيقة أن المشكلة ما بيقدر واحد يسكت على هالاتهامات وعلى سيل صفحات الانترنت والكتب. قبل يومين ثلاثة عم شوف كتاب مطبوع هون بيروت، طابعه واحد شيعي كمان، لعالم قديم اللي كاتب المقدمة بيقول في بعض الشغلات ريحة التشيع واضحة منها ألغيتها وحذفتها. كتاب مثل ما هو، أو بتطبعه مثل ما هو أو ما تطبعه، لأنه شم ريحة التشيع من شغلات بده يشيلها. طيب إذا واحد ما رد على هالتهم، تهم تراكمات، وإذا رد يعني في فرح لأمريكا ولإسرائيل، الحل أنه شو منه يعني أن يرد على هذه المسائل بالأسلوب المناسب بما لا يضرب وحدة المسلمين. المهم سمعت من الشيخ عبد الرحمن الشيخ ابن باز، بعرف شو اسمه صغير، يمكن عبد العزيز ابن باز اللي توفى، ابن باز بحادثة 1974 صار لقاء معه. لما قلت له أنا شو عقيدتنا وشو وضعنا، قال لي ماذا لا تكتب كتابا في هذا؟ قلت ومن يضمن دخول الكتاب إلى المملكة؟ قال هي العقيدة عقيدة حق وصح، وهذا توحيد اللي عم تقوله. ثم نحن موحدين، نحن الموحدون، نحن نعتبر أن الذي يريد التوحيد الحقيقي يجب أن يلتزم برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يحترم رسول الله. اللي بيقول الرسول ينطق عن الهوى والرسول يهجر، إذا ما بيحب الرسول إذا مش مسلم. بس اللي بيقول الرسول كلامه وحي، هذا الموحد. نحن بأمس الحاجة إلى توضيح المسائل، بس بدنا ننتبه أنه ما تأخذ مسار سب واللعن والأساليب المبتذلة، وأنه واحد يصير بده يتشنج ويرد على الآخرين بدنا ننتبه. هلا بحس بعض المرات باوساطنا عم تطلع بعض النغمات مش منيحه، اهل البيت ما بيحبوا انه نشتغل بهالطريقه. خلينا ما ننسى خط الامام الخميني رضوان الله عليه انه نحط راسنا براس امريكا واسرائيل، وهول اللي بيصيروا بدهم يكفروا ما يكفروا بنحكي معهم بالشكل اللي بناسب، لا نهمل هذا الامر لكن نرد بالطريقه المناسب، كتاب ابن رد عليه بكتاب وهكذا. فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله. بسأل مشايخ الوهابية إذا واحد أطاع فهد ابن عبد العزيز شو رأيكم فيه؟ بقولوا هذا ولي أمر ولازم واحد يطيعه وما بيجوز أنه يخالفه. يعني إذا اللي بيطيع حاكم جور بيكون مطيع لله، بس واحد إذا أطاع أهل البيت ما بيكون مطيع لله. حكام الجور بقول لك أنه الحاكم حتى إذا كان ظالم، بعضهم يدافع عن يزيد أنه يزيد كان حاكم ظالم، بس حاكم لازم المسلمين كانوا يطوعوه. يعني يزيد بصير اللي بطيعه، ابن معاوية وابن أبي سفيان بصير اللي بطيعه، بطيع الله. والإمام الحسين اللي بطيعه ما بطيع الله، والله سوء عاقبة. عن جد قديش واحد بده يكون عاقبته سيئة حتى من بين كل الأنبياء والأولياء والمعصومين والناس أجمعين يترك كل الأنبياء والأولياء والمعصومين والصحابة الأبرار، وآخر شيء طالع هو من حصة مين؟ من حصة يزيد ابن معاوية، من حصة معاوية، من حصة أبو سفيان. لاحظين سوء العاقبة، إنه واحد ما نقى إمام لإله إلا معاوية. هذا مثل اللي بيقول له صام صام وبعدين أفطر عم أدري شو، قال أني قال بدنا يتأودموا بدنا يصيروا مؤمنين، فنقوا نقوا نقوا طلع حصة مين؟ بو سفيان. منيح أصلا، هذه جهنم، هي جهنم هذه. قبل ما يوصل الدور لجهنم هل إمامه معاوية أصلا هو بجهنم، هو بالدنيا عايش بيكون بقلب جهنم، أنه قدوته مين؟ معاوية ابن أبو سفيان ابن هند، هذا قدوته وأضراب وأمثاله. بينما بالمقابل الذي يطيع أهل البيت الذين أكد على طاعتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيكون مشرك والعياذ بالله. فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله. هذه الفقرات يقول عنها السيد شبر: فإني لكم مطيع في الجميع، أو قابل مقر معتقد بوجوب طاعتكم وإن صدرت مني مخالفة. ما هو في بحث أنه لما واحدنا بيقرأ زيارة الجامعة بيقول فإني لكم مطيع، شو المعنى؟ طيب ما نحن بنعرف إذا طوعناهم بشغلة شغلتين خمسة بنعصيهم بمية، أنه مثلا هني بدهم منا أن تكون أخلاقنا منيحة، بيطلع عنا كم شغلة أخلاقنا منيحة فيها، والخمسة وتسعين بالمية من أخلاقنا نكدي. فإذا بشو مطوعينهم؟ مطوعينهم بأقل القليل، والباقي ما مطوعينهم بشيء. بدهم منا نصلي، نصلي لله عز وجل كيف؟ بخشوع أول الوقت، ونحافظ على صلاتنا. واحدنا إذا شد واهتم بيصير عنده حضور قلب شوي، ما بحس يدري إلا ظل نازل بالنزل وفلت له شيء مسرب هيك وراح يمكن ينتبه قبل ما يخلص الصلاة، ممكن تروح معه لا أنه خلص الصلاة وبعده ساحب بعدان انتبه. إذن شو هالطاعة؟ إذن شو معنى أنه واحدنا بيقول فإني لكم مطيع؟ هاي العلماء بيبحثوها بيوقفوا عندها. سيد شبر بيقول يعني في الجملة، يعني إجمالا عندي بعض الطاعات لكم، يعني أنا ما عاصيكم بكل شيء يا سادتي يا أهل البيت، مش عاصي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكل شيء، إجمالا مطيع. مثل واحد مثلا عنده شغيل بيرد عليه شغلة ايه وثلاثة لا، وبعدين برد وبعدين ثلاثة لا أو خمسة وهكذا، بشكل عام بيقول له والله أنا ما ناوي أني أعصيك، مش عم طاوعك أنا بعض المرات، يعني أنه بالإجمال بقلب بعض البعض أنا مطيع لكن مش بالتفصيل. طيب في الجملة هي معناها، أو فإني قابل مقر معتقد بوجوب طاعتكم، وإن صدرت مني مخالفتكم. يا أهل البيت، يا سادتي، أنا والله معتقد على راس السطح أنه لازم طيعكم، بس شو بدي أسوي بهالنفس الحرورائية العنيدة اللي ما عم تخليني أطيع؟ إذن أنا مقر بطاعتكم وإن كانت تصدر مني مخالفات كثيرة. هذا معنى فإني لكم مطيع بحسب رأي السيد عبد الله شبر. كمان بأكد هون أنه شرح السيد عبد الله شبر شرح مختصر سهل، منيح أنه واحد يقرأ الأنوار اللامعة في شرح الزيارة الجامعة، حتى واحد لما بده يقرأ الزيارة الجامعة يكون عارف إجمالا معنى العبارات اللي عم يقرأها. من أطاعكم فقد أطاع الله، لأن الله تعالى، من اللي عم يحكي هون بعد السيد عبد الله شبر، لأن الله تعالى هو الذي أمر بطاعتكم وأوجب علينا متابعتكم، فمن أطاعكم فقد أطاعه، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وكذا الكلام في قوله ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. صاحب كتاب الشموس الطالعة يقول هذه الفقرات كلها مسوقة لتأكيد ما أقر به وشهد به وعقد عليه قلبه من أن الحق منحصر فيهم، وليس لأحد ادعاء الولاية إلا لهم، لا تزكية لنفسه عند الإمام عليه السلام، وبيانها قد سبق في الفقرات السابقة. صاحب هذا الكتاب شو بيقول؟ بيقول هاي الفقرات كلها الهدف منها انه يبين عظمة اهل البيت، انه انتوا بهالمكان العالي وانا معتقد هيك. فهو عم بيبين مكانة اهل البيت، ما قصده يحكي عن حاله، انتوا من اطاعكم فقد اطاع الله وان كان انا مش مطيع. فاذا كلها مسوقة لتأكيد ان الحق منحصر فيه. صاحب كتاب الشرح الكبير في شرح الزيارة الجامعة يقول قوله عليه السلام فإني لكم مطيع يريد أنه تجب لي الشفاعة واستيهاب ذنوبي لأجل طاعتي، فجعل طاعته لهم علة لاستيهاب الذنوب والشفاعة له فيها أو مطلقا، يعني إما بالذنوب أو بكل شيء بما يشمل رفع الدرج. أو أن قوله فإني لكم مطيع استعطاف أردف القسم عليهم به للتأكيد فيه. نحن شو كم مارق معنا؟ كم مارق عبارة فبحقي من ائتمنكم على سره واسترعاكم أمر خلقه وقرن طاعتكم بطاعته لما استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. وهون بيجي بيقول فإني لكم مطيع من أطاعكم فقد أطاع الله. صاحب الشرح الكبير بيقول هالعبارات إما أن تكون علّي إنه هي بمثابة السبب لما تقدم، إنه استوهبوا ذنوبي واشفعوا لي لأنه أنتوا مكانتكم هيك، أنتوا قادرين أنكم تشفعوا، إما هيك يعني هي علّة لما تقدم من طلب استوهبتم ذنوبي وكنتم شفعائي. أو أنه استعطاف. استعطاف كيف؟ مثل ما واحد بيجي بيقول له مثلا يا فلان يا صاحب الجميل يا صاحب مدري شو أنا عم أطلب منك هالطلب وأنت ما بترد حدا، عم يستعطف. أنه هالعبارات بتكون استعطاف، الهدف منها أنه رجاء دخيلكم يا سادتي يا أهل البيت وقفت ببابكم فلا تردوني خائبا، تكون استعطاف. فعلى العلة إذا كانت الفقرات هي سبب يكون فيه استنجاز لما وعدوا به من أطاعهم وأحبهم من تحمل الذنوب عنه والشفاعة له كما تكرم به سبحانه وتعالى عليهم السلام من الإذن في الشفاعة لمن أحبهم وأطاعهم. بيقول أن الله عز وجل وعدهم لأنه ما ثبت لرسول الله صلى الله عليه وآله ثبت لأهل البيت. الرسول موعود، أنه إذا واحد بطيع الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، واللي بيحب الرسول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن العلاقة بالرسول علاقة بالله عز وجل، الله وعد بهذا. طيب أهل البيت ما هني أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونائب الرئيس بغيابه له صلاحيات الرئيس، مسألة طبيعية. فإذا هن موعودين من الله عز وجل أنهم يشفعوا للي بتتوفر في شروط معينة، يديروا بالهم على اللي بتكون فيه له خصوصيات معينة، فعم يطلب منهم أنه بسبب ما أعطاكم الله عز وجل من الشفاعة اشفعوا لي. يعني يصبح من يقرأ الزيارة كأنه يطالب بحق له أو شيء مثل الحق، لذلك بيرجع بيعبر بيقول فهو بعد ثبوت طاعته طالب حق أو كطالب حق. ثم أخبر أني قد أطعت الله بطاعتكم، ومن أطاع الله فقد وفى بعهد الله، والله عز وجل قد تكرم وتفضل عودا كما تكرم وتفضل بدءا، فقال وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، وقال ومن أوفى بعهده من الله. عم بيقول اللي بيقرأ الزيارة أحببت الله بحبكم واتباعكم، ومن أحب الله فقد وعده الله بغفران ذنوبه، فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله يبلغ عنه إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. عم بيقول أنا أحبيتكم تعالى بحبهم وطاعة الله بطاعتهم، كان طالب حق أوجبه الله نفسه عز وجل تفضلا وأوجبه عليهم تشريفا لهم وتكريما وتنويها بهم ورفعا لدرجتهم، فهو طالب حق الوعد والعهد والكرم والجزاء أو كطالب ذلك. إنما وجبت له هذه الأمور وجوب تفضل ورحمة وكرم، لا وجوب استحقاق وإن سماه بذلك كرما في كرم. عم بيقول إنه واحدنا شو ما طاع الله عز وجل ما بيستحق على الله شيء، وإنما الله يسمي ذلك استحقاقا. يعني تصوروا إنه مثلا واحد بياخذ شغلة من دكانة بيو، بياخذ شغلة وبيستعمل كل الأغراض اللي بالدكانة اللي هني لبيو، وبعدين بيجي يقول لبيو قديش تشتري مني هذه؟ طيب ما هي كل الشغل اللي أخذتها والكرسي اللي قاعد عليها والطريقة اللي تعلمت تحكي فيها أنه تبيع مثل شاف بيو عم ببيع مثلا صير يحكي مثله. كل ما عندنا من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى بيعطينا مصاري وبيقلنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بيعطينا قدرة وقوة ومنقوم منصلي بقدرة الله بكل ما مكننا منه عز وجل، ويعطينا على ذلك ثواب عظيم جدا، وأنه هذا استحقاق وما شابه. هذا الله بيسميه استحقاق تكرم منه، وإلا مش استحقاق. يعني تصوروا واحد أنه ماخذ كل الشغلات من غيره وبيجي بيحمل غيره جميلي بأنه مثلا ليش أنت ما أعطيتني الشغلات اللي بدي إياهم أو ما شابه. فإذا مسألة مش مسألة استحقاق، وإنما الله عز وجل يسمي ذلك استحقاقا بكرمه سبحانه وتعالى. هون ضروري نوقف عند بعض الخصوصيات الروحية، فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله، ومن عصاكم فقد عصى الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله. هذه العبارات وسيأتي معنا مزيد تفصيل إن شاء الله تشبه الفقرات الموجودة في دعاء كميل: أتراك معذبي بنارك، بعد صدق اعترافي، بعد ما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك. وحدنا شو عم بيقول لما عم يقرأ هالفقرات؟ عم بيقول يا ربي أنا عارف حالي أني عاصي، بس عن جد أنا ما ناوي أني أعصي، عن جد أنا ما بحب المعصية، أنا بكره المعصية، وبحب الطاعة، بس شو بدي اسوي بها النفس الأمارة بالسوء اللي بتخليني انتقل من معصية لمعصية؟ صدق اعترافي خاضعا لربوبيتك. انه واحدنا بيعرف حاله انه عن جد لما بيقول لا اله الا الله عن جد معتقد لا اله الا الله، لما بيقول قربة الى الله عن جد حابب يتقرب لله عز وجل، لما بيقول ما بدي اعصي عن جد ناوي انه ما يعصي. يعني وعزتك وجلالك ما عصيتك اذ عصيتك وانا لربوبيتك جاحد ولا لسخطك متعرض. مرة واحد بيعصي الله لأنه ناوي يوقف ضد الله، ناوي يتكبر على الله، ناوي يتمرد على الله عز وجل، هذه خطيرة كتير. بس إذا واحد ناوي يكون آدم عبد لله خاضع ذليل، بس هالنفس الأمارة بالسوء بتغويه وبيوقع بالمعصية. هؤلاء مثل بعض هون؟ لا مش مثل بعض. كذلك عبارة فإني لكم مطيع، يعني أنا وإن صدرت مني معاصي بس أنا بحب أن أطيع الله عز وجل. نفس المضمون نفس المعنى، أنه يا ربي أنت تعرف من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك. أنت بتعرف أنه أنا بحب التوحيد. من الأمور اللي منيح نفكر فيها أنه واحدنا مين بحب؟ بحب المؤمنين ولا الكفار؟ مع مين بحب يكون بالدنيا؟ مع مين بحب يكون؟ يعني من أحب عمل قوم حشر معهم أو أشرك في عملهم. إذا كان واحد بحب الكفار فإذا بنخاف أنه يسقط باتجاههم، إذا كان بحب المؤمنين شغلة كتير مهمة. الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يشيل الإنسان من الجو اللي هو مصر أنه يحط حاله فيه من الاختيار ويحطه بجو تاني، إلا إذا كان الجو اللي هو مختاره جو غلط ورجع صلح وصار بده يشيل حاله من هذا الجو، الله سبحانه وتعالى بيساعده ويشيله. فإذا فإني لكم مطيع، من أطاعكم فقد أطاع الله. المعنى قريب من الفقرات اللي أشرت إلها بدعاء كمال. في الختام على أبواب العطلة الصيفية حب أكد على واجب الأمهات باغتنام فرصة الصيف لتثبيت التدين أكثر بأذهان الطلاب والأولاد، لأنه بأيام المدرسة ما بيكونوا الأولاد فاضيين، يروحوا بكير ويرجعوا تعبانين، فإذا لازم الصيفية يتبرمج لها بشكل أنه نعزز التدين بأذهان أولادنا. وأهم نقطة بتعزيز التدين أنه الأولاد بالصيفية بيشوفوا البيت أكثر من أيام المدرسة، بيشوفوا الجو بين البي والأم كيف، بيشوفوا الجو بين الإخوة الكبار، أنه تكون الأخلاق الحسنة قدوة بالبيت، أنه يكون الصلاة أول الوقت قدوة بالبيت، قراية القرآن قدوة بالبيت، انه المسلكي من الام والاب السلوك يكون هو مدرسة، بالاضافة للبرامج المختلفة اللي لازم يكون فيها اهتمام، خصوصا حفظ القرآن الكريم. اولادنا للأسف الشديد ممكن يتخرجوا من الجامعات وبعدهم ما بيعرفوا القرآن الكريم، والمدارس الإسلامية للأسف الشديد ما عم تهتم بهذا الأمر كما ينبغي. بصير اهتمام عن جد صحيح لما بيطلع واحد من المدرسة حافظ القرآن. هلا بإيران جربوا، وأخيرا أنا اقترحت هذا على جمعية التعليم الديني، إنه جربوا سنة سنة يكون الطفل الصغير شغلته بالمدرسة يحفظ القرآن. قديش بده يتأخر سنة؟ يعني مثلا بده ياخذ الشهادة بعد سنة مما عم ياخذها هلأ، خلي ياخذ الشهادة الجامعية يعني الثانوية بحيث انه يفوت على الجامعة، تتأخر الثانوية سنة، شو المشكلة؟ هلأ بالجمهورية الإسلامية بسنة واحدة طفل صغير بياخذوه سنة بيرجع حافظ القرآن الكريم، بظل نظام مراجعة حافظ القرآن على طول. فلو أن مدارسنا الإسلامية اهتمت بهذا الأمر لا ربحنا ربحا كبيرا. إذا ما أمكن خلي البيوت تهتم شوي بهالمجال. أيضا ضروري جدا تنبه أنه موسم العطل الصيفي لازم يلحظ أنه الولد يكون عنده برنامج عبادي معين. لازم يتعرف الولد على زيارة عاشوراء، على زيارة الجامعة، على دعاء الصباح، على دعاء كميل، على دعاء السمات، دعاء الندبة. ولو أنه كل واحد من هؤلاء أراهم مرة مرتين بهالصيفية، مع فكرة أنه تنشرح بعض العبارات لإلهم. هي الأمور الأساسية اللي ضروري أنه المؤمن يكون على علاقة فيها بشكل دائم. إذن مفترض نخطط للصيفية تكون النتيجة فيها للأولاد نتيجة كتير مهمة إن شاء الله تعالى. كلمة حول الوضع الداخلي، ما جرى في الأوزاع أكبر من مسألة جسر، وقد اتضحت الأمور أكثر. يعني الحريري يعلم ماذا يمثل حزب الله وماذا تمثل المقاومة، وبيعرف أنه شو موقف أمريكا من حزب الله والمقاومة، وشو موقف الاتحاد الأوروبي والدول الثانية. فأراد على طريقة عمر بن سعد أن يكون أول من رمى بسهم. اشهدوا لي عند الأمير بكربلاء عمر بن سعد، حط السهم بالقوس ورمى على خيام الإمام الحسين، اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى بسهم. الحريري بده ينشهد له عند بوش وعند شيراك وعند دول الكفر كلها أنه هو أول واحد بدي مواجهة لحزب الله. صارت حادثة الأوزاعي، بعد يومين نزل بالصحف هذا الحكي، مش سر أنه الحريري اكتشف أنه ما بيقدر يحرك مؤتمر باريس 2، مؤتمر اللي شيراك هلأ وعدوا فيه أنه بدن يعقدوا مجتمع الدول اللي بدها تدعم لبنان اقتصاديا، انه ما كان قادر يحرك هالمسألة الا اذا قدر شيراك وغيره يقولوا للدول الاوروبية انه يا عمي حزب الله بجهة والحكومة بجهة وصار اللي صار بينهم. لاحظين؟ فاذا الحريري يستهدف تصويب واطلاق النار باتجاه حزب الله. هذا الشخص من اول ما اجى قارون لا يمكن أن يفكر بمصلحة المستضعفين، وهذا الشخص سيبقى عبئا على لبنان ما دام موجودا، وبين الفترة والتانية رح يعمل يفتعل مشكلة ضد المقاومة. أنا ما بتفاجأ إذا اشتغل الحريري بهالشكل أو غيره اشتغل، أو أنه صاروا يقلبوا الناس ضد المقاومة، لأنه الوقوف مع الحق صعب. بس خلينا نفهم شو عم بصير. أشد نقطة إيلاما كانت أنه ما حدث كان واضح أنه في تنسيق بين نبيه بري والحريري. نبيه بري منسق مع الحريري أنه أنا إذا شفت لك نائب نائبين من جهتي واقفين، لأنه مضطرين حتى ما يطلع حزب الله هو اللي بيربح الناس، فأنا مضطر أن يكون معهم بس أنا معك. الحريري لم يستهدف إلا حزب الله. طيب اللي واقفين كانوا بالمقابل، وقف بري، وقف الحزب القومي السوري وجنبلاط وحسين الحسيني، بس الحريري مستهدف حزب الله. شو السبب؟ اشهدوا لي عند الأمير، بدوا أنه أمريكا ترضى عنه واليهود يرضى عنه والأوروبيين يرضوا عنه. إذا رئيس وزرائنا إذا نمطوا لرئيس الوزراء. المهم هدأت العاصفة الآن، لكن كونوا على ثقة، بعد فترة سنكون مع موعد من الحريري نفسه. رح يظل يحركش بهالمسألة باعتبار أنه أمريكا الآن تستهدف حزب الله في لبنان. هي لازم تكون واضحة. المرحلة كما ذكرت سابقا مرحلة حساسة جدا، وتحتاج إلى أن نحمل الهم ونتابع باستمرار ونكثر من الدعاء، دعاء على كل من يريد شرا بالإسلام والقرآن والمؤمنين والمجاهدين. ولا يجوز أن لا نتابع هذه الأمور ولا نهتم بها، لأنه من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم، وأفضل تعبير عملي عن الاهتمام بأمور المسلمين مقاطعة البضائع الأمريكية. الآن خف الحديث كثير عن مقاطعة البضائع الأمريكية، بعد مدة بترجعوا بتشوفوا هبة الهبة، وبعدين بترجع بتنزل، بعدين إلى أن يمشي هذا المشروع إن شاء الله بيمشي وبيكتسح. بس خلي واحدنا ما يسجل بصحائف أعماله أنه كان يستأنس بسلع العدو الذي تسيل منه دماء المسلمين، بيكون بلا إحساس اللي بيشوف المجازر اللي عم تصير، ومع ذلك هو مستأنس بالبيبسي وما قادر يترك الماربورو وما شابه. هذا الأمر خطير جدا، ينبغي التنبه له. إذا شفنا واحد مدمن على هيك شغلات نحكي معه بالمنيح بالمنيح، لأنه إذا استفزيناه بصير بده يعند بده ما يترك. لا، بالتي هي أحسن، لكن يجب أن يبقى خط مقاطعة البضائع الأمريكي فعالا إلى أن يصبح هذا الخط في المستوى الذي يفرض تغيير المعادلة. اليوم بالصحف أنه بعض الأمريكان مستائين جدا من مقاطعة الناس بالحجاز اللي بيسموه سعودية. الحجاز هو الناس مقاطعين البضائع الأمريكية، وأنه ضررت البضائع الأمريكية بنسبة 30%، وأنه أمريكا ما بتتحمل يستمر هيك يعني إهانتها عبر مقاطعة بضائعها. قبل مدة كان نازل بالصحف أنه في ناس طالبين فيزا لأمريكا، لكن لأنهم ناشطون في مسألة مقاطعة البضائع الأمريكية فما رح يمنحوهم فيز أمريكي. إذن في ضرر واضح بأمريكا من خلال استمرار مشروع المقاطعة.